بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتاك أنك وارد النار؟ فهل أتاك أنك خارج منها؟
أحرج اللحظات
عند الميزان حتى يعلم،
وعند تطاير الصحف حتى يعلم،
وعند الصراط إذا وضع
غدا وتأتي يوم القيامة فردا
مباركة الأهل والجيران والخلان.
الانتقال من القصور إلى القبور
يجري على الصغير والكبير
والغني والفقير
والأمير والحقير،
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.
لم ترجع؟
لتكمل عمارتك التي ما بنيتها ولا أكملتها، أو لتربي أولادك، أو لتحصل وظيفتك، أو لترتفع مرتبة، تلك هي همومنا.
لكن
لا لا،
لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
أنا وأنت نحن المخاطبون بهذا.
عمر بن الخطاب
لما حضرته الوفاة
قال:
يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه.
أبو هريرة
لما حضرته الوفاة
قال:
والله ما أبكي حزنا على الدنيا ولا حزنا من فراقكم، ولكني أنتظر إحدى البشارتين من ربي، إما بجنة أو بنار.
محمد بن واسع
لما حضرته الوفاة
قال:
يا إخوتا، أتدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار، أو يعفو الله عني.
ما أقرب الموت جدا جدا جدا، أتاك يشتد شدا شدا شدا، يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدا، يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدا.
صهيل اليرموك تقدم
أحرج اللحظات
لفضيلة الشيخ أنس ابن سعيد ابن مسفر.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أيها الإخوة، إن هذه المجالس وأمثالها هي من أفضل ما تقضى فيه الأعمار وتقطع فيه الأوقات، وهي التي يدخرها الإنسان عند الله عز وجل، وهي التي يكفر الله تعالى بها السيئات ويمحو بها الخطايا، ويذكر الله عز وجل أهل مجالس العلم والذكر عنده. أيها الإخوة الكرام، هذا اللقاء نتكلم فيه عن أحرج اللحظات. أحرج اللحظات وما أكثر اللحظات الحرجة في حياة الإنسان، في حياته وعند مماته وبعد مماته، لكننا اليوم سنتكلم عن أحرج اللحظات، عن أحرجها تلك التي لها ما بعدها، عن اللحظات التي تكشف فيها الحقائق وتظهر فيها ما كان في السرائر. هذه اللحظات لحظات عصيبة وأهوالها عجيبة، كلنا سيمر بها وسيعيش تفاصيلها. هذه اللحظات تحمل في طياتها إما البشارة بالفوز والنجاة، أو الإعلام بالخسارة والهلاك،
إنها أحرج اللحظات، لأن الفوز فيها ليس فوقه أو مثله فوز، والخسارة فيها ليس مثلها خسارة، ولا يمكن أن تعوض أو أن تدرك. إنها ليست لحظة بشارة بالنجاح في الدراسة أو الرسوب، أو الفوز بالوظيفة أو فواتها، أو كسب صفقة أو خسارتها. إنها لحظات تبشر فيها بالفوز العظيم والنعيم المقيم. إنها بشارة بالجنة والرضوان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنها بشارة، بشارة بالنعيم المقيم والفوز العظيم، أو بشارة بالخسارة العظيمة. بشارة بسخط الله وغضبه وناره، بالخسارة التي ليس مثلها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. واللحظات المصيرية في الحياتين في الدنيا والآخرة كثيرة، لكني سأتكلم عن أربع لحظات، عن أربع لحظات هي من أعظم ما يمر على الإنسان، لها ما بعدها. إن نجوت فيها وسعت فما بعدها أسعد، وإن كانت الأخرى فما بعدها أشد. أسأل الله أن يقيني وإياكم السوء في الدنيا والآخرة. اللحظة الأولى الموت، الموت الذي لا مناص منه ولا مهرب، بل هو لكل حي، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما نجا منه أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. الموت أيها الإخوة، الموت مفارقة الروح للجسد وتعطير الجوارح عن العمل. الموت مفارقة الأهل والجيران والخلان. الموت هو الانتقال من القصور إلى القبور، ومن العمار إلى الخراب. الموت يجري على الصغير والكبير، والغني والفقير، والأمير والحقير، والمؤمن والكافر، والبر والفاجر. لا يقرع بابا ولا يهاب حجابا، ولا يقبل بديلا ولا يأخذ كفيلا. وأجمع الناس والعقلاء على أن الموت يأتي فجأة، ليس له سبب معين. فالصحيح يموت، والمريض يموت، والشاب يموت، والشيخ يموت، والطفل يموت، ليس له سبب معين. تعددت الأسباب والموت واحد. تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. الموت أيها الإخوة، الموت الذي لا نحب أن نسمعه ولا أن نراه، لما هو عصيب؟ لما هو أحرج اللحظات؟ إنه أحرج اللحظات لأمور عديدة، أعظمها أربعة أمور، أربعة أسباب جعلت الموت أحرج اللحظات. السبب الأول شدة السكرات، شدة السكرات على الميت. ولو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت، لكان جديرا بأن يتنقص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، ويفارق سهوه وغفلته، وحقيق بأن يطول فيه فكره، لا سيما وهو في كل نفس بصدده. فالموت كما قيل كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس له وهو ينتظر أن يدخل عليه جندي يعده بالحبس أو بالضرب فإنه يتكدر أعظم الكدر، تتكدر لذته ويفسد عليه عيشه، فكيف وهو في كل لحظة ينظر الموت وينتظره وينتظر سكراته العظيمة؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرات الموت أيها الإخوة كما قيل أشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض، ولو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألمه عظيما. فكيف والمجذوب نفس الروح لا من عرق واحد وإنما من جميع العروق، ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى تبلغ الروح إلى الحلقوم، فعند ذلك ينقطع النظر عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، هناك في تلك اللحظة يشعر أنه ميت ويتحقق له أنه مفارق للحياة، يسمع من حوله لكنه يودعهم. ولقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه المباركة فيها ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، رواه البخاري ومسلم. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما حل بأبيها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال الشديدة، قالت واكرب أبتاه واكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، أخرجه البخاري. هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم عند الموت وشدة السكرة عليه. قل لي بربك كيف سيكون حالي وحالك؟ هذا هو السبب الأول، أحرج اللحظات لأن سكراتها شديدة. أسأل الله أن يعينني وإياكم على الموت وسكرته. الثانية هي أحرج اللحظات. السبب الثاني في أن الموت أحرج اللحظات لأن فيه مشاهدة صورة ملك الموت، مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه. فبينما الإنسان مع أهله وولده وقد يكون في غيه وضلاله، إذ بملك الموت يفاجئه ويراه رأي العين، فتخور قواه ويفقر فاه وتشخص عيناه من هول ما رأى. إنه ملك الموت، إنه ملك الموت المفزع. هل رأيتم، هل رأيتم إخوتي الكرام علامات الخطر؟ إذا أرادوا أن يبينوا علامة خطر وأنه الموت كيف تكون الصورة؟ صورة مفزعة. حاول الأحياء أن يقرب الصورة، والله لنرى صورة غير الصورة التي نتوقعها. يفجأ ملك الموت فجأة، وإذا به يراه لم يستأذن عليه ولم يقرع بابه، فيفاجأ به فيحس بشدة وألم عظيم، هول المفاجأة. وهل هناك أشد من مفاجأة الموت؟ نسأل الله الثبات. السبب الثالث من أسباب أن الموت أحرج اللحظات انتظار البشارة، انتظار البشارة وظهور الحقيقة. فإن الميت في تلك اللحظات ينتظر البشارة إما بالفوز أو الخسارة. وما أشد لحظات الانتظار، ما أشد لحظات الانتظار. انظر إلى نفسك وأنت تنتظر خروج نتيجة دراستك أو نتيجة الوظيفة، كيف تطول عليك الساعة وقلبك يتلهب. فإذا سمعت أنهم أخرجوها أو قرب خروجها شعرت بهزة وبخوف شديد قد لا تكون من الناجحين. انظر إلى تلك البشارة، ما أعظم لحظات وما أشد لحظات الانتظار، فكيف بك وأنت تنتظر أن ترى نتيجة عملك؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في تلك اللحظة العصيبة يمر بك شريط حياتك، فترى ما قدمت من أعمال، فترى الحسنة فترجو ثوابها، وتخاف من عدم قبولها، وترى السيئة فتخاف من عقوبتها. انتظار البشارة عند الموت إما بالجنة أو النار قطع قلوب الصالحين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل خده على الأرض ويقول: يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه، يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه. إن تذكيرك في تلك اللحظة سيكون محصورا في من أي الأبواب ستدخل وفي أي الدارين ستسكن. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع بمثلهن الخلائق؟ أول يوم يأتيك البشير فيه من الله إما برضاه أو بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك آخذا كتابك إما بيمينك أو بشمالك. تلك أحرج اللحظات، في تلك اللحظة لن تخرج الروح إلا وقد سمعت نغمة ملك الموت بإحدى البشارتين: إما أبشر عدو الله بالنار أو أبشر ولي الله بالجنة. ومن ثم كان خوف أرباب الألباب. روي أن حذيفة بن اليمان عند احتضاره رضي الله عنه قال لابن مسعود: قم فانظر أي ساعة هذه؟ فقام ثم جاء فقال: طلعت الشمس. فقال حذيفة: أعوذ بالله من صباح إلى النار، أعوذ بالله من صباح إلى النار. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه عند موته، فقيل له: لم تبكي؟ رضي الله عنه لم تبكي؟ فقال: والله ما أبكي حزنا على الدنيا ولا حزنا من فراقكم، ولكني أنتظر إحدى البشارتين من ربي إما بجنة أو بنار. ولقال جابر بن يزيد لجلسائه عند الموت: يا إخوتاه، والله أفارقكم إلى النار أو إلى الجنة، والله أفارقكم إلى النار أو إلى الجنة. وبكى إبراهيم النخعي عند موته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أنتظر ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أو بالنار، أنتظر ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أو بالنار. وقال محمد بن واسع وهو في الموت: يا إخوتاه، أتدرون أين يذهب بي؟ يا إخوتاه، أتدرون أين يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عني، يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عني. ومعرفة الميت لمصيره قبل خروج روحه ثابتة بالكتاب والسنة. أما بالقرآن فيقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما من السنة ففي الحديث المشهور عن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر يراهم بعينه، يراهم بعينه، ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. أنا وأنت نحن المخاطبون بهذا، حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، أسأل الله وإياكم من فضله، نسأل الله أن يسمعنا نغمة هذا الصوت. يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. هناك المؤمن إذا سمع النداء، إذا سمع النداء المحبب للنفس ورأى هذا المصير المحبب أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وذاك الكافر والمنافق إذا سمع هذا الدعاء وهذا النداء ورأى هذا المصير كره لقاء الله وكره الله لقاءه، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره. أخي الكريم، في تلك اللحظة إن بشرت بالخير وإن بشرت بالجنة، أسأل الله أن يبشرني وإياك بها، تفرح وتسعد وتضحك ولو كان أهلك يبكون، لو كان أهلك يبكون على فراقك، لكنك تضحك فرحا برحمة الله ورضوانه. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، دخلنا جميعا إلى الدنيا ونحن نبكي، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فرحين مستبشرين رزقوا بولد، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من الناس من يدخل إلى الدنيا وهو يبكي دمعا، ويخرج من الدنيا وهو يبكي دما وحسرة وندامة، ومن الناس من يدخل إلى الدنيا وهو يبكي ويخرج وهو فرحان. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة ضحك واستبشر وابتسم، ثم قال لفاطمة زوجته: يا فاطمة اخرجي، فإني رأيت قوما حضروا ليسوا بإنس ولا بجن، إنهم الملائكة أتوا بالبشارة. يخبرني أحد الإخوة ويقول: حضرت يوما من الأيام احتضار أحد الأقارب والأهل، يقول: دخلت عليه في المستشفى مع الزائرين، ثم أردت أن أخرج، قال فدعاني بصوت خفيف: انتظر، وكان رجلا صالحا، فانتظرت عنده، يقول: وقليل وقليل، وإذا بحاله تتغير، وإذا به أرى على وجهه الموت وسكرات الموت وشدته، قال: فكأنه يدعوني ويناديني، فاقتربت منه فضمني إليه، ضمني إليه بشدة ونفسه تتقعقع وتخرج من جسده، قال: فعلمت أنها لحظة الوفاة والفراق، فقلت: لا إله إلا الله، ما أعظمها من كلمة يريد أن يلقنه لا إله إلا الله، قال: فرفع سبابته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول: فسكت بعدها حتى يختم له، يقول: ثم ما هي إلا لحظة ولحظة، وهو يزداد في الكرب والشدة، وتزداد السكرات عليه، وهو يضمني إلى صدره من شدة ما يأتيه من البلاء، ومن شدة ما ينزل عليه من السكرات، يقول: وإذا به ينظر إلى السماء، يقول: وإذا به ينظر إلى السماء فترتفع عينه، فيشخص شخصة طويلة، ظننت أنه مات فيها، ولحظة، وإذا به يبتسم ويضحك ويستبشر، وإذا به يبتسم ويضحك ويستبشر، ثم ما هي إلا دقيقة أو دقيقتين، وإذا به تخور قواه وتخرج روحه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ختم له بخاتمة حسنة. تلك هي لحظات الوفاء، تلك هي لحظة البشارة، إنها بشارة خير له حينما استبشر وضحك. والله لو رأى تلك الوجوه السوداء وذلك النداء العظيم بالخبث وما يستقبله من البلاء لما ضحك ولا استبشر، لكنه إن شاء الله رأى بيض الوجوه وذلك النداء المحبب فاستبشر وضحك، وتلك من علامات حسن الخاتمة. إخوتي الكرام، وفي تلك اللحظات العجيبة وأنت تنتظر البشارة يكون معك ألم آخر، يكون معك ألم آخر، وهو ألم حسرة فوات العمل. ما منا من أحد يموت وهو راض على عمله، إن كان من أهل الخير تمنى أنه ازداد وازداد، وإن كان من أهل الشر فيا ويله وويل أمه، كم سيلقى من المصاعب والمتاعب. تلك أول لحظة المتاعب. أخي الكريم، في تلك اللحظات تتمنى أنك قضيت عمرك كله في طاعة الله عز وجل، تتحسر على هذه الساعات التي قضيتها في غير طاعة، وإذا تيقظ قلبك تذكرت من اليوم تلك الساعة. كان يزيد الرقاشي رحمه الله يقول لنفسه إذا فترت عن العبادة: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ ثم يجتهد في عبادته رضي الله عنه ورحمه. تلك الحسرة حسرة تبقى في القلب مستمرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لما ترجع؟ لتكمل عمارتك التي ما بنيتها ولا أكملتها، أم لتتزوج إن لم تكن متزوجا، أو لتربي أولادك، أو لتحصل وظيفتك، أو لترتفع مرتبة. تلك هي همومنا، لكن لا، كلها سراب خادع، كلها لا ينفع، والذي ينفع ما نضيعه اليوم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لما نزل الموت بأحدهم وكان صاحب طاعة شق عليه، فقيل له: أتحب الحياة؟ لما الخوف؟ فقال: يا قوم، القدوم على الله شديد، القدوم على الله شديد، إنك تقدم على جبار السماوات والأرض وملك الملوك سبحانه وتعالى. السبب الرابع من أسباب أن الموت أحرج اللحظات: الخوف من سوء الخاتمة. الخوف من سوء الخاتمة، ما ندري بما يختم لنا، إن الأعمال بالخواتيم. ولذلك كان كثير من الصالحين يتخوفون من سوء الخاتمة، ويخشون أن يبدو لهم عند الموت ما لم يكونوا يحتسبون، لأن العبد يبعث على ما مات عليه، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر عند مسلم. والخاتمة السيئة لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، وإنما تكون لمن كان فيه فساد في الاعتقاد، أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، والانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها، والإعراض عن الأخرى، والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان نوع من المعصية وجانب من الإعراض، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه ذكرى ولا أثرت فيه موعظة، فربما جاءه الموت وهو على ذلك، وختم له بالشقاء. والإصرار على المعاصي من أعظم أسباب سوء الخاتمة، فإن من أصر عليها يحصل في قلبه إلفها ومحبتها، وجميع ما ألفه الإنسان من في عمره يعود ذكره عند موته، يعود ذكره عند موته. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر، يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر، يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي. فربما يغلب عليه حين نزول الموت به شهوة أو معصية فيشتغل بها قلبه، وتكون حجاباً بينه وبين ربه، وسبباً لشقاوته في آخر حياته. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفاً من الذنوب؟ فأخذت ابنةً من الأرض وقال: الذنوب أهون علي من هذه، الذنوب أهون علي من هذه، إنما أبكي خوفاً من الخاتمة. وهذا من أعظم الفكر، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة قصصاً كثيرةً لمن حضرته الوفاة فساءت خاتمته والعياذ بالله، وقصصاً كثيرةً لمن حضرته الوفاة فحسنت خاتمته بفضل الله عز وجل. وهذا موجود في كتابه الجواب الكافي الكتاب العظيم النافع بإذن الله عز وجل. ولن أذكر مما ذكر الشيخ ابن القيم والإمام ابن القيم شيئا، وإنما أذكر قصصا من الواقع حتى نستشعر أنه لا زال في الأمة خير، ولا زال هناك من يختم له بخاتمة حسنة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. أحد الناس خرج مع زملائه وهم شباب يدعون إلى الله عز وجل ويبلغون دين الله، وكانت عليه خطبة الجمعة ذلك اليوم، وهم يسيرون في الطريق سار عليهم حادث، وكان يقرأ هذا الأخ الكريم يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، فجاءته الوفاة وهو في تلك الحال، وجاءته الوفاة وهو يقرأ، ثم أخذ إلى المستشفى، وما أن وصل المستشفى إلا وكأنما رد له وعيه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يموت عليها. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وآخر في حج هذه السنة، في حج هذه السنة جاء إلى عرفة ووصلها الساعة 11 صباحا، فلما وصلها وهو محرم دخل فتوضأ، ولما توضأ استقبل القبلة فصلى لله ركعتين سنة ونافلة، وهو في السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة وإذا بها تخرج روحه ويموت وهو محرم في نهار يوم عرفة في عرفة في السجود. الله أكبر، ما أعظمها من حسن خاتمة. سئل أصحابه ومن معه من رفاقه ماذا كان عمله، فقالوا كان رجلا ناذرا نفسه للقرآن وتعليمه، من باكستان رجل من هناك ناذر نفسه للقرآن وتعليمه، ما رأيناه إلا قارئا للقرآن، ذاك ما قدم. وآخر في حج هذا العام حضر عرفة وخرج منها، ثم وصل إلى المزدلفة ثم إلى منى، فرمى جمرة العقبة وحلق رأسه ودخل بيته وتحلل من إحرامه التحلل الأول، ثم اغتسل وتوضأ وقام فصلى لله ركعتين، ثم نام وأخذ الله روحه وهو في نومه، أخذ الله روحه وهو في نومه بعد وقوف عرفة وحضور المشهد يوم العيد، وبعد أن انتهى نسكه وبعد أن صلى لله ركعتين، ما أعظمها من خاتمة. أعرف ذاك الرجل لا يفارق الحرم إلا قليلا، عابدا لله عز وجل، مرب أولاده على حفظ كلام الله عز وجل وطاعته. إنما الأعمال بالخواتيم، من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. ولا نستطيع أن نتكلم عن تلك الخواتم السيئة، فهي ظاهرة للعيان. هناك من يموت وهو على معصيته والعياذ بالله مصر عليها، ويأتيه الموت وهو يقارفها، ويشهد عليه الناس بها جميعا. الله أكبر، أحد الشباب من أصحاب الغنى وقد تملك الغنى قلبه والعياذ بالله، يسمع الغنى في كل حال، وهذا من أعجب ما نراه من الناس والشباب والنساء والبنات، من تسمع الغناء والمعازف في كل وقت وفي كل لحظة. والله يخبرني أحد الإخوة فيقول يعرف بعض الناس والشباب والبنات، يقول لا يمكن أن تفتر من سماع الغنى والعياذ بالله، حتى في دورة المياه والعياذ بالله، والخبيثات للخبيثين، حتى في دورة المياه يقول هنا في رأسه ويضع في رأسه السماعة ويسمع الغنى. وتقول إحداهن وقد ذكرت ونصحت ألا تسمع الغنى، فقالت لمن نصحتها وأنت لا تسمعين الغنى؟ قالت نعم ما أسمعه وأسأل الله أن يقيني شره. فقالت لها بصوت مستعجب وبشيء من العجب، قالت لها الله، وكيف تعيشين وأنت لا تسمعين الغنى؟ كيف تعيشين وأنت لا تسمعين الغنى؟ قالت لها أعيش والله أفضل حياة وأسعد أيام وليال بذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى. أخي الكريم، حضرته الوفاة، حضرت هذا الرجل الذي كان مصر على الأغاني الوفاة، وهو راكب في سيارته من مكة إلى جدة في الطريق السريع، وكان سيارته مسجلها على الغناء، ثم حصل عليه الحادث فحضر إليه بعض الناس، حضر إليه بعض الناس فوجدوه وهو في الغرغرة في الرمق الأخير، فأرادوا قبل أن ينقذوه أن ينقذوا روحه، أرادوا له أن تكتب له خاتمة حسنة، فجاءوا إليه وقالوا له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله تنفعك عند الله، أنت من أهل التوحيد قل لا إله إلا الله، وهو ساكت لا يتكلم، ثم ارتجف قال الراوي ففرحت قد يقول لا إله إلا الله، فإذا به يعلنها مدوية فيقول هو في سقر هو في سقر هو في سقر والعياذ بالله. تلك خاتمة سيئة، تلك خاتمة سيئة لمن قد استولى عليه حب غير الله عز وجل فملأ قلبه. ظهرت الحقيقة الآن، سوء الخاتمة القصص فيها كثير، القصص فيها كثير، والخوف فيها عظيم. فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يعمل عمل الخير ثم يختم له بخاتمة سوء، وقد يعمل عمل السيء ثم يختم له بخاتمة حسنة. وما ربك بظلام للعبيد. فمن كان قلبه مع الله وحبه لله وتعظيمه لله عاش على ذلك فسيموت عليه بإذن الله. ومن كان قلبه بعيد عن الله مرتكب للمعاصي والسيئات فإنه يخاف عليه كثيرا عند الموت. اسمع معي أخي الكريم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. نسأل الله وإياكم من فضله. يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبض عليه. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني. تلك هي لحظة الموت، أحرج اللحظات. وماذا عساي أن أتكلم عن هذا الموت، الموت الذي شيب الرؤوس، الموت الذي كل من تذكره سعد وصلح حاله واستعد له، وكل من غاب ذكره عنه شقي والله في الدنيا والآخرة. لكن اسمحوا لي أن أنتقل إلى لحظة أخرى حرجة، فقد وعدت بأن أتكلم في أربع لحظات. هذه اللحظة الأولى، لحظة الموت وخروج الروح. ثم ماذا أيها الإخوة؟ ثم لحظات عصيبة ولحظات حرجة، لكن لن أتكلم عنها. إنها لحظة بعد لحظة الموت وشدته وخطره وخوف العاقبة فيه، يأتي بعد ذلك مقاسات لظلمة القبر وديدانه، ثم لمنكر ونكير وسؤالهما، ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوبا عليه. وأعظم من ذلك كله الأخطار التي بين يديه من نفخ الصور والبعث والنشور والعرض على الجبار والسؤال عن القليل والكثير ونصب الميزان لمعرفة المقادير، ثم جواز الصراط مع دقته وحدته، ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالإسعاد وإما بالإشقاء. فهذه أحوال وأهوال لا بد أن تجري عليك، ولا بد عليك أن تعرفها في الدنيا حتى تستعد لها. فإن من أطال الفكر في ذلك ينبعث في قلبه دواعي الاستعداد لهذه الأمور. وأكثر الناس لم يدخل الإيمان في صميم قلوبهم، لم يدخل الإيمان باليوم الآخر في صميم قلوبهم، ولم يتمكن من سويداء أفئدتهم. ويدل على ذلك شدة تشميرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء، وتهاونهم بحر جهنم وزمهريرها مع ما تقترفها من المصاعب والأهوال. أهوال عظيمة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نصير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تقشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. أحوال عظيمة. حتى تلد سئل الإمام أحمد، سأله ابنه فقال: يا أبتي متى نرتاح؟ قال: والله لا تجد لذة الراحة حتى تضع قدمك في دار النعيم في الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. اللحظة الثانية من أحرج اللحظات، اسمع معي إلى هذه اللحظات الحرجة الثلاث الباقية جمعها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار. ثم قالت رضي الله عنها: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ تريد أن تتطمن هل سينساها الحبيب عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أو لا ينساها، وهي حبه عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، هل تنسون أهليكم يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدا أحدا، أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدا أحدا، صلى الله عليه وسلم. المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ينسى أهله في ذلك الوقت، فكيف بي وبك أيها الأخ الكريم؟ أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدا أحدا، ما هذه الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: عند الميزان، هذا الموقف الأول، عند الميزان حتى يعلم أيخف أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، باليمين أو بالشمال، وعند الصراط إذا وضع على ظهر جهنم حتى يجوز. تلك أحرج اللحظات، أخرجه أبو داود وأحمد بسند حسن. تلك اللحظات المحرجة لها ما بعدها لحظات انتظار استلام الشهادات والبشارة بالفوز أو الخسارة، لحظات يرى الإنسان فيها عمله وما قدم، يفرح بكل حسنة قبلت، ويود أن سيئاته لا تذكر، ولكن هيهات، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. تلك اللحظات العجيبة، أول اللحظات تطاير الكتب التي كتبها الكرام الكاتبين، فإن جميع أعمالنا مسجلة في كتاب نجده يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون كل عمل، كل لحظة، كل لفظة، كل نظرة، كل خطوة، كل كلمة مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في ذلك اليوم العظيم يوضع الكتاب، فيرى فيه العبد كل ما عمل، الصغيرة قبل الكبيرة، واللفظة والنظرة والخطوة. هناك يصيح المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تنهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا.
المشركون غدا في النار يلتهب، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. توهم نفسك يا أخي، توهم نفسك يا أخي، إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله. أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى. وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء ولا كثرة الزحام، فإذا عرفت أنك أنت المنادى وقرع النداء قلبك علمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، فخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم فأنت في أيدي الملائكة. فتوهم نفسك أخي الكريم وأنت بين يدي ربك، في يدك صحيفتك مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيه بلسان كليل وقلب منكسر، والأهوال محدقة من بين يديك ومن خلفك. فكم من معصية وبلية قد كنت نسيتها ذكرك إياها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها وقد أظهرها وأبداها، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرد عليك في ذلك الموقف وأحبط بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرتا، يا حسرتا قلبك، ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. في تلك اللحظات تعطى كتابك، فإما أن تستلمه باليمين فتصيح على رؤوس الخلائق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي. من فرحه وسروره وسعادته يتمنى أن جميع أهل الموقف يشاركونه فرحته، هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أخي الكريم، عند تطاير الكتب هناك مشاهد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع معي إلى المشهد الأول، مشهد الرجاء، فالرجاء في عفو الله عظيم. قال أحد التابعين وهو صفوان بن محرز المازني، قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ أخذ آخذ بيده فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى بين الله وبين العبد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه. اسمع إلى رحمة ربك العظيم حينما أخلصت له وعدت إليه. إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره، لن يفضحه في ذلك اليوم، فيقول له رب العزة والجلال: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ يذكرك بذنوبك وهو العظيم، فيقول: أي نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: الله، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه البخاري ومسلم. تلك حال أهل الإيمان. أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الأشهاد، وأن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا، إنه على كل شيء قدير. هذا حال. واسمع إلى مشهد آخر من مشاهد يوم تطاير الكتب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا:
الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أضحك من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ هذا عبد آبق، عبد لا يقدر الله ولا يقدر مولاه، يريد أن يحاج الله أمام الله والكتب بين يديه، ويريد أن يحاج الله. رأى عمله، قرره الله على عمله، فلما رآه قال: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ إنه لا يظلم اليوم عندك أحد. فقال الله: بلى. فيقول هذا الرجل: يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يريد أن ينكر بين يدي الله عز وجل، ظن أنه بين يدي قاضي الدنيا يقسم ويحلف فيخرج منها. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، أنت رأيت، وبالكرام الكاتبين شهودا. فلما لم يقتنع فيختم على فمه فيقال لأركانه: أنطقي. قال: فتنطق بأعماله. الله أكبر. فتنطق بأعماله. قال الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ نحن ما حججنا إلا من أجل أن ننقذكم من النار. مسكين هذا العبد، ما قدر الله حق قدره. من أنطق قطعة اللحم هذا اللسان ألا ينطق الأعضاء؟ ربنا الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم قال سبحانه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. ما كان الواحد يستتر من سمعه وبصره، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيختم الله على فيه، فتقول اليد: أي ربي أنا للحرام بطشت، وتقول العين: أي ربي وأنا للحرام نظرت، ويقول اللسان: أي ربي وأنا للحرام قل، ويقول الأذن: أي ربي وأنا للحرام سمعت، ويتقول الرجل: أي ربي وأنا للحرام حملت، ويقول البطن: أي ربي وأنا للحرام أكلت، ويقول الفرج: أي ربي وأنا للحرام وقعت، وتقول الأرض: أي ربي وأنا للحرام شهدت، وتقول الملائكة: أي ربنا ونحن شهدنا وكتبنا، ويقول الله: وأنا اطلعت وسترت، يا ملائكتي خذوه فأذيقوه أليم عقابي. فيقول الرجل لأركانه: بعدا لكن وسحقا، عن كن كنت أناضل. أخرجه مسلم. ذاك هو الموقف الحري، موقف استلام الكتب والصحائف، استلام الشهادات. اللحظة الثالثة، اللحظة الحرجة الثالثة، وهي الثانية في الحديث: الميزان. الميزان ووضع الموازين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيها الإخوة الكرام، وضع الموازين، توضع الموازين، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان وأنه حقيقة. توضع الموازين فتؤتى بحسناتك وسيئاتك، والناس يوم القيامة في الموازين على ثلاثة أمور. الوجه الأول: أغنياء، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، أغنياء من الحسنات، عندهم حسنات كالجبال ولا يخلو من تقصير، لكن أين الذنوب مع عظم الحسنات؟ وفقراء، فقراء من الحسنات، ما قدموا خيرا، سيئاتهم كالجبال وأعمالهم قليلة. هذا الصنف الثاني. والصنف الثالث: أغنياء لكن أعمالهم تذهب هباء والعياذ بالله، فينقلبون إلى فقراء مفلسين والعياذ بالله. هذه هي أصناف الناس يوم القيامة عند الميزان. أما الصنف الأول الأغنياء، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فهم أهل الإيمان، يوزن لهم الأعمال ليروا نعمة الله عليهم، فيؤتى بصلاتهم وبصيامهم وبقيامهم وبحجهم وببرهم وبجهادهم، وقبل ذلك بتوحيدهم، فتوضع في ميزان الحسنات فيثقل ميزان الحسنات ومصيرهم إلى جنات النعيم. وآخرون فقراء يؤتى بأعمالهم الصالحة فإذا هي قليلة ونادرة، وسيئاتهم كالجبال فتطيش كفة الحسنات، فيؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. هذه هي الموازين. والثالث قوم عظم حالهم والله وبلاؤهم، إنهم المفلسون الذين عندهم أعمال لكن فرطوا فيها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه مسلم والترمذي عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فبينما أنت أخي الكريم، بينما الإنسان في يوم الموقف، بينما هو بين يدي الله عز وجل وقد جمع من أعمال الخير والطاعة، إذا بالخصماء يتعلقون به، يتعلقون به وقد أحكموا أيديهم في تلاليبك، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم. لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظرة عين باحتقار أو أكل لمال أو ضرب أو غيره، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك قول الله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة، وتوقن نفسك بالبوار، وتتذكر قول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار. بعد ذلك أخي الكريم، عند تلك اللحظة ما أشد أسفك وألمك على ما قدمت وفرطت وأكلت من أعراض الناس وتناولت أموالهم، وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذ وقف بك على بساط العدل وشوفهت بخطاب السيئات وأنت مفلس فقير عاجز لا تقدر على أن ترد حقا أو تظهر عذرا. فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت عليها، اسمع أخي الكريم، تؤخذ حسناتك التي تعبت عليها في عمرك وتنتقل إلى خصمائك عوضا عن حقوقهم، كما ورد في ذلك الأحاديث. فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس لك حسنة قد سلمت من الآفات، يعني ما يأخذون كل حسنة، يأخذون الحسنة التي قبلت عند الله، يعني كم من الحسنات نحن نعمل الله أعلم بها، فما قبل منها، اسمع، فما من حسنة سلمت لك من الآفات، آفات الرياء ومكائد الشيطان، فإن سلمت حسنة واحدة في مدة طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها. ويقال: لو أن رجلا له ثواب 70 نبيا وله خصم بنصف درهم لم يدخل الجنة حتى يرضي خصمه. قال الإمام الغزالي رحمه الله: لعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عليك يوم إلا ويجري على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك، فكيف ببقية السيئات؟ أكل للحرام وتقصير في الطاعات، كيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للشاة الجماء من القرناء؟ ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية من الحسنات التي طال فيها تعبك، فتقول: أين حسناتي؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك. الله أكبر، ما أعظمها والله من خسران! نقلت إلى صحيفة خصمائك وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك، وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك، فتقول: يا رب، هذه سيئات ما قارفتها. فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وأكلت أموالهم وظلمتهم بالمعاملة والمجاورة، فتؤخذ إلى ميزان سيئاتك. أعوذ بالله وإياك من ذلك الموقف. أخي الكريم، ونفتح باب الرجاء، فالرجاء في فضل الله عظيم. اسمع معي إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة عند الميزان. أخرج الترمذي رحمه الله وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، من المظالم والسيئات. فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ أظلمتك؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فتوضع في ميزان سيئاته فيظن أنه هالك لا محالة، 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، حسنة ما ضيعها، حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة، بطاقة صغيرة، لكن ماذا مكتوب فيها؟ مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر إلى وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما هذه البطاقة السجلة الصغيرة؟ ما تفعل مع هذه السجلات التي كالجبال؟ فيقال له: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة لأن فيها لا إله إلا الله، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. هذا ما ندخره عند الله: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أخي الكريم، توهم نفسك فأنت عند الميزان وأنت تنظر كفة وكفة، مرة تميل هذه الكفة كفة الحسنات، ومرة تميل كفة السيئات، يطيش عقلك، تهرب إلى الناس، تسأل، تبحث عن أقرب الناس إليك عسى أن ينفعك، عن والديك، عن أمك، عن أبيك، عن زوجتك، عن أولادك، وكل يقول: نفسي نفسي، اللهم لا أسألك إلا نفسي. في تلك اللحظة تتمنى الحسنة، أن تزيد في حسناتك وأن يثقل ميزانك. أسأل الله أن يثقل موازيننا. اللحظة الرابعة والأخيرة لحظة الصراط والمرور عليه، الصراط الذي هو موضوع على متن جهنم، لا بد من المرور عليه. تفكر في تلك الأهوال: يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالناس من بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراط، وهو جسر ممدود على متن النار. فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على الصراط على صراط الآخرة ونجا. ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى، تعثر في أول قدم من الصراط وتردى. ففكر الآن فيما يحل من الفزع في فؤادك إذا رأيت الصراط، ثم وقع نظرك على سواد جهنم تحتك، ثم قرع سمعك شهيقها، والرسول صلى الله عليه وسلم تسمعه يقول: يا رب سلم سلم. فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط وارتياع قلبك من خطر الجواز عليه، وإن سلمت فناهيك به هولا وفزعا ورعبا. تلك هي لحظة الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجيز بأمته من الرسل عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. موقف عجيب ورهيب. ودعوى الرسل يقولون: اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلالي مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمل في النار والعياذ بالله، ومنهم من يخردل يصيبه ثم ينجو. أسأل الله أن ينجيني وإياكم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث طويل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يمينا وشمالا،
وعلى جنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم. فمن الناس من يمر مثل البرق، نسأل الله يجعل من فضله، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا. فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، وأما ناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون رحما ثم يؤذن لهم بالشفاعة، والحديث متفق عليه. فتفكر الآن أخي الكريم فيما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط وضيقته، وقد رأيت جهنم وسمعت شهيقها وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى قدميك فأحسست بحدته وبحرارته، واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني والناس بين يديك يزلون ويعثرون، وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون، فينزل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، لا إله إلا الله ما أعظمه من موقف، فيا له من منظر ما أفظعه، ومن مرتقى ما أصعبه، ومن مجاز ما أضيقه. أبت نفسي تتوب فما احتيالي، أبت نفسي تتوب فما احتيالي، إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس بالغوالي، يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي. أسأل الله وإياكم من فضله. تلك هي لحظة مرور الصراط، تلك هي اللحظة العظيمة. تفكر أخي، تفكر أخي وأنت تحبو تتمنى ركعة حتى تمشي وتتجاوز المفازة، ما أفظعها من لحظات. كلنا والله سنرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهل ترى إذا وردنا هل نصدر؟ هل ترى إذا وردنا هل ننجو؟ أن الأرود للجميع والنجاة مخصوصة، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورود والجهل بالصدر. كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول يا ليت أمي لم تلدني، فتقول له امرأته يا أبا ميسرة إن الله قد أحسن إليك وهداك للإسلام، قال أجل، ولكن الله قد بين لنا أننا وارد النار ولم يبين لنا أننا صادرون. وعن الحسن قال قال رجل لأخيه يا أخي هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال لا. قال ففيما الضحك إذن؟ فذيم الضحك إذن؟ قال فما رؤي ضاحكا حتى مات. وذكر ابن المبارك أن ابن ماجة لما مات بكت امرأته فقال لها ما يبكيك؟ قالت بكيت حين رأيتك تبكي. فقال عبد الله إني علمت أني وارد النار فما أدري أناج منها أم لا. نعم، وقد أتانا ورود النار ضاحية حقا يقينا ولم يأتنا الصدر. في تلك اللحظة يكون حبيبك صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط يقول يا رب سلم سلم. أخي الكريم، هذه المواطن العظيمة لا تغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، فيقف عند هذه المواطن. أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال أنا فاعل إن شاء الله. قلت فأين أطلبك؟ يريد موعد يوم القيامة، لأنهم يعيشون الآخر وهم في الدنيا، موعد يوم القيامة، فأين أطلبك؟ أين أجدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك؟ قال فاطلبني عند الميزان. قال فإن لم ألقك؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن.
أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. أخي الكريم، تلك هي أعظم المواطن وأقساها، ونحن والله واردوها لا محالة، واردوها وسوف تمر علينا. أخي الكريم، أثقلتنا المعاصي، أثقلتنا المعاصي، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من شرها. ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوب، وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا. ويا حذراه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب، فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن لك أن تتوب، فيا من مد في كسب الخطايا خطاه أما آن لك أن تتوب. ألا فاقلع وتب واجهد، فإنا رأينا لكل مجتهد نصيبا. وكن عن كل فاحشة جبانا، وكن في الخير مقداما نجيبا، تجد أنسا إذا أودعت قبرا وفارقت المعاشر والنسيبا. تلك هي الأهوال وما يقابلنا، ومع ذلك فالرجاء عظيم ورحمة ربنا واسعة، ورحمته سبقت غضبه. قال أحد السلف: والله لو خيرت بين أن يحاسبني والدي أو يحاسبني رب العالمين لاخترت أن يحاسبني رب العالمين، إنه أرحم بنا أشد من رحمة الوالدة بولدها. رحمة الله عظيمة، ولا يهلك على الله إلا هالك. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم يوم الفزع. اللهم عنا على الموت وشدته، وعلى القبر وضمته، وعلى الموقف وشدته، وعلى الصراط وزلته. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم لا تخزنا يوم الدين، واجعل مقرنا ومآلنا إلى جنات النعيم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فضلا ابقوا معنا.
من يراح عليه بالموت طورا ويغدى.
تم هذا العمل في استوديو الرباط، الإخراج والهندسة الصوتية عمرو فواز.
طورا ويغدى.
الآن في التسجيلات الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نداء نداء.
يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء يا هؤلاء
إلى أصحاب الحب الزائد.
جن النداء جن النداء جن النداء جن النداء. يا هؤلاء
أرى الحب يبلي العاشقين ولا يبلى، ونار الهوى في حبة القلب لا تطفى، تهيجني الذكرى فأبكي صبابة، وأي محب لا تهيجه الذكرى. أقول وقد أسبلت دمعي، وطالما شكوت الهوى مني فلم تنفع الشكوى.
الحب الزائف الحب الزائف الحب الزائف. قصص من الحب الزائف.
أقصص القصص لعلهم يتفكرون.
قصص قصص قصص.
فقالت لها صاحبتها: وما فعل بك؟ قالت: لقد ضيع شرفي وعبابي وشبابي وعمري، دمر صحتي ومستقبلي وآلامي وأحلامي وسمعتي. ثم ختمت كلماتها فقالت: لقد حطم الحب حياتي.
ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة، ليس الحياة في أن تغرر بالفتاة.
تعلقت بأختي حتى فعلت معها الفاحشة، عندما كنا نشاهد أحد الأفلام الخليعة، ثم أردف كلامه قائلا: والسبب الأكبر أن أختي تلبس أمامي لباسا شبه عاري فتفتنني، فلم أتمالك نفسي فواقعتها. ثم كرر فقال: هي السبب هي السبب.
قصص قصص.
يقول: ولما صبحت هذا اليوم نسيت القرآن كله، نسيت القرآن كله.
قصص.
قال والله هي التي أغرتني بلباسها وبروز عينيها وهي بكامل زينتها.
قصص.
يا الخبر مثل الصاعقة للوالد. مبروك مبروك ابنتك حامل. أظلمت الدنيا في عينيه الأب. اضطرب تفكيره. عقدت الدهشة لسانه. لم يدري ما يقول ولا كيف يتصرف.
قصص. قصص.
بل مستعدة أن أعطيك راتبي الذي بمقدار 9000 ريال.
قصص. قصص.
والله إنني إذا رأيت صاحبي لا أراه إلا وكأنه عاري.
قصص. قصص.
فقالت شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فماتت على تلك الحال.
قصص. قصص.
أرجع عن دين محمد وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال تلك الكلمات فمات عليها عياذا بالله.
قصص. قصص.
وصاحبها قائلا كيف حملتي يا فاجرة كيف حملتي يا فاجرة أخبريني بكل الحقيقة أخبريني كيف حملتي. فأخبرت الخبر كيف كانت علاقتها. لم يتمالك الأب نفسه وهو يسمع الكلام والأحداث والتفاصيل من ابنته التي خانت وذاعت عرضها للشيطان.
قصص. قصص.
لقد خسرت ما يقرب من 60,000 ريال خلال هذه المدة القصيرة من مصاحبتها للشيطان.
أوقفوا هذا النشاز أوقفوا هذا الوفاء أوقفوا هذا النشاز أوقفوا هذا الوفاء.
من مظاهر الحب الزائف
كثرة ذكر المحبوب.
مظاهر
التقليد الأعلى.
مظاهر
الرسائل والمكاتبات.
مظاهر
التأخر الدراسي والوظيفي.
مظاهر
الغلو في خدمة من يحب.
مظاهر
كثرة الخلوات المليئة باللمسات والحركات والنظرات والابتسامات الخاطفة.
تلك المظاهر ولكن ما الأسباب؟
سهام إبليس المسمومة.
أسباب
سماع الأغاني الماجنات.
أسباب
كثرة الخلطة والخلوة مع المردان أو النساء.
الألبسة شبه العارية.
الإعلام الفاسد يثير هذا الحب الفاسد.
أسباب
كثرة التجمل الزائد عند الشباب والفتيات.
تلك الأسباب ولكن ما الآثار؟
فقدان العواطف الأسرية.
آثار
فقدان الحب الحقيقي.
آثار
الحب الزائف ربما يوصل إلى الكفر بالله تعالى.
آثار
الحب الزائف يورث الهم والقلق.
آثار
الحب الزائف سرعان ما ينقلب عدوى.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
انتهاك الأعراض وذهاب الشرف وسفعة عار لا ينساها التاريخ.
آثار
أنه يصبح القلب أسيرا لمن أحبه.
آثار
كثرة الأمراض بأنواعها.
آثار
العقوق تنوع أشكاله.
آثار
فشل الحياة الزوجية وشيوع الطلاق وكثرة العنوسة.
وبعد هذا كله ترى ما العلاج؟
الخوف من الله تعالى.
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجأ إليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر بالألم الذي يعقبه هذا العشق.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
التوبة.
توبوا إلى الملك الرحيم. توبوا إلى الملك الرحيم. توبوا إليه ما خاب عبد.
مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم محاضرة بعنوان الحب الزائف لفضيلة الشيخ إبراهيم بوكشي.
الحمد لله ما أنيخ في المطايا عباده
وتأتي يوم القيامة فردا.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة المنورة صندوق بريد رقم 2405 هاتف رقم 8 2 3 1 1 3 9 فاكس 8 2 8 5 4 0 5.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم يألو في الخير.